الحمد لله الذي أنزل لنا من السماء ماء طهورا بغير عناء منا ولا مشقة، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد أفضل من علمنا أخلاقيات التعامل مع الماء، والذي أوجز رسالته في قومه عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما ميسرا مبشرا. الحقيقة إن احنا نظمنا على مدى السنين الماضية مهرجانات عن موضوع المياه والاحتفال باليوم العالمي للمياه، ويمكن العام الماضي والقبل الماضي افتتحنا أعمال الجمعية وأنشطتها في مجال المياه بمؤتمرات الإعجاز المائي في القرآن الكريم والسنة النبوية، وبدأناها في الإسكندرية وعملنا احتفالية كبيرة هنا في الجامعة المنصورة، والسنة دي عملنا سلسلة من المؤتمرات عن الإعجاز المائي في مراكز الشباب وفي كلية الطب أيضا في جامعة الإسكندرية، وعملنا مؤتمر الفريد من نوعه عن قدسية المياه في الأديان، وعملناه في معقل الاتحاد الأوروبي في المعهد السويدي في حضور أساتذة هيئة الإعجاز العلمي وممثلي دار الإفتاء المصرية وممثلي الأزهر الشريف، ودعانا مروان مشروطة وأرسل قمص حضر معنا وأحد أساتذة علوم البحار ممثلين عنه، وتحدثنا جميعا عن قدسية المياه. يمكن الآية التي تستوقفني دائما هي ربنا سبحانه وتعالى بيقول سنوريه، كلما تقدمت العلوم كلما تبين الإعجاز العلمي، والإعجاز العلمي هو اللغة الفرنة والبقية للتحاور مع الغرب، لأن الغرب يكاد يكون بعضو العلم، والإسلام دين علم، والرسول عليه الصلاة والسلام تحدث أكثر من 120 حديث عن فضل العلم والعلماء، ويمكن من الحقائق المهمة اللي لازم كلنا ننتبه إليها جميعا، اليوم اللي أبكى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة سيدنا بلال وأبكى الصحابة كلهم عندما قام وترك الفراش وقال السيدة عائشة أنا عايز أقوم أصلي وأتهجد لله تعالى، فالسيدة عائشة تروي أن الرسول بدأ يصلي وبدأ في البكاء واستمر في البكاء في الركوع وفي السجود إلى أن ابتلى لحيته وابتلى ملابسه، واستمر طول الليل حتى جاء بلال يؤذن لأذان الفجر، وبعد ما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة سألته فقال لها والله اليوم لقد نزلت علي آية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للذي ذكرت أمامه خلق السماوات والأرض ولم يتفكر في خلقهما، كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام كونوا رعاة للعلم ولا تكونوا رعاة، أي مطلوب من أمة الإسلام أن يكونوا مفكرين ومبدعين ومخترعين، ولا يكونوا رعاة أي مرددين من القرآن بدون أن يتدبروا آياته ومعانيه. هذه الآية أيضا استوقفتني، أنا لا أدعي أن أنا عالم أو شرع أو علم، لكن أنا مجتهد وباحث ومهتم أيضا بقضية المياه في مصر، وللإصدارات طبعا كتاب الإعجاز المائي، وكان أشرف عليه الدكتور مجدي أبو ريان قبل كده وخبير في منظمة الساحة العالمية الدكتور فهم الشرقاوي ومجموعة متباحثين، وإحنا عاملين مركز أبحاث الإعجاز العلمي في جمعية البيئة العربية لعلماء الغد، همنا الأطفال، همنا إزاي نخلي الأطفال بدل ما هم عمالين ياخدوا الدروس ما تفكرش وما تنطقش وما تتكلمش يتكلم بعقليته يقول له لا فكر تدبر وقول وابدا. انا عندي طفل 9 سنين عمل محاضره في مكتبه اسكندريه انا ولا عملها بقى ومدرسه حكوميه في جيبه كمان بس طفل مهول وعمل بحث 50 سلايد هو بيعمله واحد الاي سي دي ال وبيتكلم في الاعجاز العلمي. وعندنا امثله من كده كتير. الايه دي انا بصراحه حلوتني وانا كل محاضرتي دلوقتي هي دعوه للتدبر والتامل والتفكر عشان هو ده مطلوب من الطلاب ومطلوب من ايضا من الاساتذه والعلماء ان هم يتدبروا الكنز والسر اللي موجود عندنا. القران كله يا اخواننا اعجاز علمي. ده القران كله المنظومه العدديه لو تشاهد حرف واحد من القران كله تختل هذه المنظومه. نزل من عند عزيز حكيم كل حرف فيه مقدر سبحان الخالق العظيم. اول جاب الذين كفروا. طب هو الخطاب ده متوجه لنا احنا ولا متوجه لنا عشان نقولهم؟ والذين كفروا هم اللي بيحسوا في موضوع خلق الكون او البيج بان او نشاه الكون اللي بيتكلموا عنها. اما السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. وعلماء اللغه بيقولوا الرتق هو الانفصال الشديد والفتق هو الانفصال الشديد. ثم ايه وجعلنا من الماء كل شيء احيا. هذه الايه في رايي والله اعلم من اقوى ايات الاعجاز العلمي. افلا يؤمنون؟ لما نيجي نشوف هنا الابحاث اللي شغاله يعني في اول عام بلجيكي كان برضه بيتكلم عن موضوع نشاه الكون في الابحاث المنشوره على الانترنت هو اتكلم عن الرتق والفرق معناهم في عمليه نشاه الكون اصلا. في ابحاث نشرت في مجله امريكيه على نشره الكون واجراها علماء وخدوا جائزه تقديريه جائزه تقديريه من جامعه شيكاغو في الموضوع ده وبيقولوا ان الكون ده كله بدا بحجم الخرشوال وحجم البطاطس الصغير وبعد قالوا بنقطه صغيره جدا. وعلماء قالوا ده بدا بنقطه الميه. وفي ابحاث موجوده كده وانا في بحثي لقيت ان في التوراه في الانجيل بيتكلموا ان اساس نشاه الكون الماء. ولقيت حديث للرسول عليه السلام عايزين كلنا برضه نتدبر فيه ونفكر فيه لانه حديث برضه جديد وقوي. ويمكن انا كنت بتكلم مع الدكتور ابو النجا والطب هنا على الغدا بنتكلم في الحديث ده. الرسول عليه السلام سيدنا ابو هريره بيقول يا رسول الله انا بشوفك بتهدأ نفسي وتطمئن حدثني عن كل شيء. ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ قال عليه الصلاه والسلام الله عز وجل خلق كل شيء من ماء. الله عز وجل خلق كل شيء من ماء سبحان الله. يعني طبعا دي برضه العلماء كلها بيقولوا ان الكون بدا بنقطه صغيره جدا وابتدت ايه؟ تتمدد وتتوسع بشكل مخيف. الكلام ده السنه اللي فاتت اتنشر في جريده المصري اليوم ان اكبر 40 معهد فلكي في العالم اتجمعوا في نابولي في ايطاليا واقروا حقيقه بتقول ايه؟ بتقول ان الكون يتوسع ويتمدد بسرعه وبشكل مخيف جدا وان هناك قوه قاهره تسيطر على هذا الكون من الزوايا. بقول لمحمد علي الباحث الصغير ده فان هم ما سمعوش الايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول والسماء بنيناها بايدٍ وإنا لموسعون. القرآن كله رسائل تلغرافية لعلماء كل أنواع العلوم يا إخواننا. يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم سألهم إيه؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ سورة اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. كل ما ربنا بيستحسنا على إن إحنا نتدبر ونتفكر في آيات الكون. كل القرآن والآيات المكية بالذات ايات تدعو الى وحدانيه الله وكلها النهارده ايات اعجاز علم عندنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والارض ذات الصدر في داخل الارض كل علماء الجيولوجيا الدكتور حسني حمدان كان من محاضراته الممتعه بيتكلم عن الصدر الموجود في كل الارض السماء ذات الحبر. كلمتين هم الخلاصه. لما من يسال عالم كبير عن علم ممكن يلخصه في كلمتين ما بالك بكلام العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. بالمناسبه احنا في كليه الطب انا برضه استوقفت من الايه دي. ايه سوره الحج بتتكلم بيتكلم عن خمس علوم في الطب، خمس علوم في واحدة. سبحان الله. وربنا يقول فيها ايه؟ يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث. يعني انتم شاكين ان في يوم القيامه فانا خلقناه من تراب. بيتكلم عن اساس خلق الانسان من تراب. ثم عند الاجنه، ثم من نطفه، ثم من علقه، ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه. لنبين لكم، يعني كلمه لنبين لكم نحط تحتها كم خط. ونخلف الارحام من نشاء الى اخر الايه. اخر الايه برضه بتستوقفني جدا. علم النبات كله في سطر. علم النبات كله بالكامل. وطبعا الارض يامده. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت ورمت وامدتت. ثلاث كلمات دول بيحاولوا كل العلماء، شوفوا على النت موجود قد ايه بيتكلموا على الثلاث كلمات. كلام قراني رباني باللسان العربي المبين. والجمال برضه في المحاضره بتاع دار مصر كان في محاضره عملها استاذ دكتور في طب اسكندريه عندما كان يتحدث العلم عربيا. انا رحت اعطيت محاضره في جامعه الامام في المغرب لقيتهم كل كلامهم فرنساوي. قلت لهم مالي انا اللغه العربيه مهزومه هنا. اللغه العربيه مهزومه. قال لي والله في تعميم من رئيس الوزراء احنا نعرب. فما بقيناش الضرب ولا بقى الطب ان احنا نعظم شان اللغه العربيه. واليونسكو بتحذر من انقراض اللغه العربيه. فدي لغه القران وزوال اللغه العربيه ورفع القران ده علامه نهايه الزمان. طبعا موضوع ميه يعني موضوع يعني الماء ده يعني اهم شيء في الوجود كله واعز مفقود واحنا عاملينه اهون من وجود. والميه دي اساس مش الحياه، نبع الحياه بل اصل الحياه، ده الاساس كل الكائنات. واحنا عايشين في كوكب كله ميه، على يمنا وشمالنا جبال ميه. لو ساحه تغرق يكون ده بارتفاع 60 متر تحت مننا خزانات ميه، فوقينا سحب سبحان الله محمله جبال ميه. السماء فيها ميه، انهار ميه، وتحت الارض فيها انهار ميه، وجزيء الميه العجيب ده محير العلماء. يعني زي ما احنا شايفين ادي جزيئات الميه، اثنين هيدروجين واحده اكسجين. نقطه الميه اللي في الحنفيه بتنزل دي فيها 5000 مليون جزيء، مش 5000 مليون جزيء، بينهم رابطه تساهميه عجيبه لغايه دلوقتي العلماء مش عارفين ايه سرها. الميه لها اسرار ولها ابداع ولها قدسيه، والميه دي نعمه كبرى وممكن تكون نقبه، وهي نعيم اهل الجنه وممكن تهيئ كمان عذاب اهل النار. فموضوع الميه موضوع محتاجين فيه يقظه وصحوه ورفع درجه الاستعداد القصوى، لان احنا بلد بتعمل وتلبس الميه ودخلنا الافارقه النهارده بيقولوا لا مش هنديكم احسنكم في الميه وانتم بتهدروا الميه وتحطوها في الاحتلال والقصه تهدد امننا المائي ومحتاجين في ظل التغيرات المناخيه. وانا تقيت نقص خطر هنا في كلمتي في احتفال بالعالم الميه ايام الدكتور مجدي الريان من 3 أو 4 سنين وقلت موضوع غرق الدلتا. العلماء النهارده بيدركوا نقص الخطر والحكومات لسه نايمه. احنا مستنيين ساعه الصفر لان تغير المناخ ده هياثر على نهر النيل وهياثر على ايراداتنا. والدين سنابل اللي بيتكلموا فيهم العلماء ان احتمال مياه النهر تزيد واحتمال مياه النهر تقل وفي الزياده كارثه وفي المكان برضه كارثه. ايه الاستعدادات؟ الموضوع محتاج مشاركه مجتمعيه على مستوى عالي جدا، ومحتاجين ما نتفلش راسنا في الرمله ونجري عن تلوثات المسطحات المائيه المصريه والمشاكل اللي بنسمع عنها كلها في الجوانب من خطوره الميه واللي بيحصل. فموضوع الميه موضوع هام وحساس ومقدس. فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. انا هحاول استعرض سريعا لان معلش احنا متغطين من سفر من اسكندريه. فدي مثلا الميه بتشكل كل حاجه. الميه يا اخوانا بتشكل كل حاجه في الكون كله. تعال شوف بتشكل الانسان ايه؟ ادي شكل الخلايا الدم الحمراء. وادي شكل الخلايا او حلبات اللسان. وادي شكل الامعاء. كل التشكيلات دي اساسها ميه. حتى تشكيل الجبال، حتى تشكيل الصخور، حتى المعادن النفيسه كل اساسها واساس تشكيلها الميه. سبحان الله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا بصيرا. الخلايا العصبيه المخ 90% من المخ الانسان ميه. الانسان نفسه كتله ميه. 72% من جسم الانسان ميه. فسبحان الذي احسن كل شيء خلقه وربما خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين. دي برضه شكل الخلايا الجلد. ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى الخطاب قال لم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. طبعا في ابحاث كتير من العلماء والاساتذه بيتكلموا وبيبدعوا في تدبر هذه الايات وما تجد لهم من علم ومعرفه دي برضه شكل البويضه والحيوانات المنويه. يعني الميه ليها في تاريخ حياه المسلمين لها دور كبير جدا. والنهارده ده موضوع على فكره علماء الطاقه الالمان بيتكلموا فيه كلام كبير قوي في موضوع الطاقه والميه وزمزم. بس يمكن الايه دي بتبين في غزوه بدر اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء. شو نعمل ايه؟ اللي يطهركم منه. الماء اساس الطهاره في كل الاديان. ما ينفعش انسان يقرب من ربنا من غير ميه. لان من الركائز الاساسيه في البيئه في الاسلام النظافه والتطهير عشان تخش الدين. عشان تقف قدام ربنا ما ينفعش من غير ميه. طبعا الا في حاله الاعذار والتيمم، لكن اساس الماء النظافه والتطهير ليطهركم بيه ويذهب عنكم رجز الشيطان. حتى الميه في الغضب اللي الاستاذ الدكتور عطلوني له محاضره رائعه في مجال الطاقه، والانسان لما يبدا دور الميه يفرق في اعصى الغضب، لان الغضب من الشيطان بيطفئ نار الشيطان دي الميه، ولها دراسات علميه كمان وحاجات تجريبيه بتؤكد وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. كلنا عارفين طبعا موضوع تثبيت الاقدام، ان الارض بقت تحت رجل المسلمين ناشفه وتحت رجل الكفار بقت روضه، فتثبيت الاقدام دي ساعدتهم على النصر في المعركه. واحنا يمكن كلنا لما بنفتكر حرب اكتوبر ايه اللي حطم خط النظيف؟ الميه. فكره عبقريه مصريه بسيطه. استخدام الميه امر حطمه خط النظيف اللي كان بيقولوا ده عايز قنبله نوويه تحطمه. الرسول عليه السلام برضه كان احنا عايزين برضه علمائنا ونعلم الطلبه بتوعنا. يمكن في جامعه اسكندريه ابتدوا دلوقتي يعملوا اتحاد الطلاب مع الجامعه ابحاث الاعجاز العلمي. ليه؟ لان الايات العلميه الموجوده في المجال الطبي اكثر من 400 ايه. وبعد نهايه الاعجاز العلمي كلها بتشتغل على 200 ايه، والقران في اكثر من 1500 ايه عن الاعجاز العلمي ما حدش اشتغل فيهم لسه. فالموضوع محتاج همه كبيره جدا مننا كلنا. الموضوع مش حكر على حد، بس اي باحث لازم يرجع لاساتذه العلوم واساتذه الشرع عشان بحث هذه النور، ويكون ده بحث عباده وتقرب الى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انا فان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. في ابحاث النهارده بتتكلم عن القلب وحقائقه ايه وعلاقته بالدماغ والعواطف، والقران صح القراني في هذا الشأن. الرسول طبعا ليه احاديث اعجاز علمي عن شرب الميه. ليه يفضل الانسان يشرب وقاعد ما يشربش واقف؟ ولما سئل عن الاكل قال ذلك اشربه واخبث. النهارده بقى في ابحاث اعجاز علمي بتثبت اعجاز الحديث النبوي. ايضا ماء زمزم. يمكن البحث اللي عمله العالم الالماني وكان جابوه برضه وكان موجود على فضائياته على اليوتيوب، الاظهار من الطاقه اللي طالعه من اثر الوضوء ومن اثر ماء زمزم بالزيت. والنهارده بيبتدوا يصوروا شكل الكريستالات والمرورات بتاعت ماء زمزم. الميه دي دافع كل حاجه. احلى ديكورات الميه، احلى اصوات زي ما الدكتور عبد الله اتكلم الصبح خليفه الماء. الميه احلى اشعار واسجاد بالماء. احلى اوصاف بتتوصف بالماء، حتى العلماء بيصفون كالماء. اينما وقعوا نفعوا، لان الماء بتحيي الارض بعد موتها. هذه كريستالات الميه مش اللي طبعا العالم اللي هو بفيفر ده بيتكلم ان هو عامل مركزين دلوقتي على الابحاث عن ماء زمزم والطاقه المتولده نتيجه الوضوء، وبيقيسوا كمان الطاقه اللي موجوده عند المسلمين ما بين السعي والصفا والمروه والطواف حول الحرم الشريف، وايه السر من المكان هناك. بيقولوا ركعه 100,000 ركعه وفي المدينه 1,000 ركعه. وعلى فكره الدكتور وزيري كان عمل لنا محاضره وتناولتها وكالات الانباء العالميه اللي عملها جمعيه البيضاء، وطالب ارجاع توقيت جرينتش، وقال ان الشمال الحقيقي مع الشمال المغناطيسي عند مكه المكرمه هزيمه. والرسول ليه حديث كنت برضه بتكلم مع الدكتور ابو نجا فيه من الاحاديث العجيبه.
الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عن مكة كانت خشعة على الباب فدحيت منها الأرض. الدكتور حسن ده طبعا أكيد هو المسائل الجيولوجية دي تقول أنا قال لي كذا حد أو ولا كتير جدا بيتكلموا خشعة يعني سخط صماد وسبب علميا بأن أقدم صخور على وجه المعمورة هي صخور مكة البازنطية فدحيت منها الأرض الدحر اللي هو البدء والإلقاء وبدأ تكوير الأرض وتبريدها من الكعبة. ده في حديثين كمان ودي من الحاجات المبهرة الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم يا أهل مكة أنتم بحيال وسط السماء يعني بحذاء وسط السماء. وحديث ثاني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحرم الملاء بين السماوات السبع والأراضين السبع. والعلماء بيتكلموا إن دي بتبين إن مكة كمان مركز الكون كله. فطبعا يعني الموضوع محتاج إن احنا نتمتع بآيات الإعجاز العلمي ونتدبر ونتمتع. النهارده العلم تماما مقرون بالإيمان زي ما بنوضح في آخر المحاضرة. العلاج بالماء زي ما قلنا الحديث إن الغضب الشيطان والشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فالنهارده الإنسان ساعة لما بيتوضأ حتى لو كان جاي تعبان وأمثل حاجة الإنسان يشعر بالراحة والارتياح والراحة النفسية إنه يتوضأ. بس الرسول برضه ليه حديث تحذيري وهو فيه إعجاز إن الرسول أنبأ إن هاتي قوم من بعده يتعدون في الطهور. ومرة قيل الحديث في الطهور يعني إيه بقى؟ الرسول عليه السلام حذر ان هي قوم اللي هم احنا طبعا اللي هم فاتحين الدش وشغالين البنر والدش ده مش عارفين ان خمس دقائق فيه يعني 200 لتر 10 دقائق وصلنا ب 500 لتر حنفيه مفتوحه بتنقط كده يعني 50 لتر كمان راحوا في اليوم. احنا بنعمل ايه بقى في المواقع دي؟ مبوظين الدنيا خالص.
خمس دقائق يا دكتور.
فالمطلوب مننا ان احنا لا نتعدى لأن الرسول كان يتوضأ من الكفين بالمد وكان يستحم بالصاع واحنا جربنا نتوضأ في الحرم الجمهوري لكن احنا هنشوف بقى ده الموضوع قد ايه. طبعا احاديث كثيره في موضوع اثر الوضوء على الطهاره والانسان يتطهر واثر الوضوء برضه ان اللي بيتوضأ ده ومستنشق كويس ما بيصفش الجيوب الانفيه وان برضه العلماء لما كانوا هم بيتكلموا ان الماء ده له قوه سحريه ان رذاذ الماء على الوجه واليدين وهو قصده من كده الوضوء. فالماء طبعا يؤثر في كل شيء كما انه ايه يتاثر في كل شيء وعارفين قصه سيدنا ايوب وعلاجه بالماء. النقطه الجميله اللي انا عايز اختتم بيها عشان خمس دقائق الرسول عليه السلام وصل شبه نفسه بالماء شبه نفسه بالغيث بالمطر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب كثيرا. وإلى آخر الحديث الآية دي اللي احنا عملنا كتاب الإعجاز المائي إن شاء الله نبعته لكم. بس دي الآية الوحيدة في القرآن كله اللي بتربط العلم بالإيمان والمقصود علم شامل كل أنواع المعرفة والإيمان طبعا. وهنا الحب البالغة يوم القيامة لأصحاب العلم والإيمان أي حجم الناس كلها لقد مارستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. أدي كتاب اللي عملناه لإعجاز الماء للأطفال بيقول لهم إن أساس الغذاء والهرم الغذائي اللي بيتكلموا عنه القرآن بيتكلم فيه فبينظر الإنسان إلى طعامه وبدأ بالمية وبالمية هنا الهرم الغذائي الإنسان المفروض ياكل قد إيه وكمية قد إيه ونعلمها للطفل وبالألوان وبنقول له عادات الرسول الغذائية كان بيفطر إيه بيستخدم عسل إيه والقيمة الغذائية والحقيقة العلمية وأدي إعجاز القرآن في دورة المية وبنبين له دورة المية أنواع المية وأشكالها ونقطة المية المتبخرة والدورة المتكثفة ودور الشمس وعملية إسقاط المطر ودورة المطر في الحال. وهو ده اللي إحنا المفروض بنعلمه. إحنا بنعمل دورة معاهد الإعجاز العلمي في اسكندرية بندرب 600 معلم على تدريس مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة
وخدنا فيها جميع الموافقات، يعني سبحان الله لما كده هنا حتى لم قوم وافق ان الدوله وافقت، خدوا الماده العلميه واعتمدوها وعملنا دوره تدريبيه تجريبيه، نظرنا 200 مدرس، دي دوره ان شاء الله بتي او تي لتقدير المدربين عشان يتدربوا، عسى ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا جميعا ويرحم اجيالنا القادمه. في النهايه ندعوكم دعاء العلماء، نسال الله سبحانه وتعالى لكم جميعا العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الشيخ الذي اخذنا الى نواحي كثيره، لندعو الساده المتحدثين ان حينما يكون موضوع المحاضره محدد